جماعة
اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الباب الثالث في آداب المتعلم، الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الثالث: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما.
سمحت أكمل.
ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد.
نعم، ذكر أظن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضلي عن بعض السلف انهم كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، وهو الذي يقرأ الحديث تكهنا وحدسا وخرصا من كتاب، او يقرأ القرآن من كتاب، يقرأ القرآن من كتاب، فهذا يقع في تحريف، بل يعرض المصحف وهو يحفظ على شيخ يصحح له، يعرض الحديث وهو يقرأه على شيخ يصحح له، ثم يحفظه على وجه صحيح. فقال في الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه، لأن لو حفظه قبل تصحيحه استمر معه التحريف حتى الموت وهو يحرفه، فلا بد أن يصحح قراءته، يصحح قراءته ثم بعد ذلك يحفظه. وذلك هذا معمول به في التحفيظ الآن، في التحفيظ معمول به، يأتي الولد يقرأ ذلك نظر مرة مرتين على المعلم حتى يتقن، ثم يأتي بما صحح التلاوة يأتي غدا حافظا له. وكذلك ينبغي أن يكون الحديث قبل أن يحفظ الحديث يصحح إيش تلاوته ثم يحفظه على وجه صحيح، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهد في أوقات يقررها بتكرار المواضع، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه. أكد على ذلك لأنه يقع فيه التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، أضر المفاسد من جهة التصحيح أثناء القراءة، نعم، ومن جهة أن الذي يقرأ من الكتب من غير أستاذ يحضر حلقته ليفهم كيف الشرح، ويكون هذا الأستاذ أخذ الأستاذ أيضا قبله من العلماء، فإنه عرضة لأن يأتي بالأقوال الشاذة الغريبة المستنكرة، لأنه لا يعرف الأصول ولا طريقة التعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرحا وفقها، فيكون استنباطاته رمي من غير رامي بلا انضباط. فلذلك ينبغي ألا ينفرد بالقراءة في الحلقة وحده دون الجلوس في حلقة علم يفيد منها. وقد كان إنسان قديما مغرم بهذا يبدو، أو نعم على هذا الشاكلة، فقام يروي حديث ما نظر في إسناده، لكن يذكر هذا في كتب المحدثين، نهى النبي عن تشقيق الخطب، فكان الذي قرأها قد صحفها ولم يقبلها عن شيخ النسخة يبدو، فقرأها في مسجد، نهى النبي عن تشقيق أو يعني نعم الحطب، فقام إنسان حطاب فاعترض وصاح، فقال له الشيخ ماذا نفعل من الحاجة ماسة، يعني فقرة ما عندنا غير الحطب نشقشقه أين أترزق به، فصحف فلابد كما قال من عرض على الشيخ. نعم.
قال وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا، وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقل بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ،
ولا يقول بل هي كذا. هذا من أدب الطالب مع أستاذه، ذكرنا من الآداب ألا تسبق الشيخ، تبين له أنك تعلم المعلومة قبله، وأن هذا يخالف الأدب إلا إذا استطعمك الشيخ يكون يكاد ينسى، فكالإمام قيل إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إن الذين يريد أن تذكره، هذا ما فيه شيء. أما إذا كان يريد أن يواصل كلام فاصبر حتى هو يكون مبين، فإن هذا من الأدب في الحلقة. كذلك عند الرد ما في أحد من الشيوخ إلا قد يحصل له سبق فهم أو وهم، نعم، أو تقديم أو تأخير، حينئذ يتلطف الطالب إذا رد الشيخ عليه لفظه وظن أنه رده خلاف الصواب أو علمه كرر لفظه مع ما قبلها لينتبه له الشيخ، يكررها ويقول لا أخطأت مو كذا يا شيخ، يكررها على وجه ليس فيه تعنيف على المعلم، وربما حصل في ذلك سهو أو سبق لسان أو غفلة، ولا يقول بل هي كذا يا شيخ، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا، قال أي يجوز حتى يذكره، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإن ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ، احتياط أيضا لأن الشيخ أعلم، فقد يكون حافظ الصواب لكن مذكر وجهه، فيصبر حتى يتباحث معه وقت آخر، ولا يظهر أمام الطلاب غلطه لأنه أخبر وقد يكون حفظ على وجه صحيح. وهذه فتنة الطالب في المجلس مجلس العلم، وهي فتنة عظيمة، أن يكون في نفسه شيء من العجب أو إظهار العلم، فليصبر على ذلك، فإنه إن صبر على التواضع واحترام الشيوخ وإظهار مكانتهم سيرفعه الله، لأنه بهكذا رفع السلف، عرفوا باحترام شيوخهم، بدأوا الصحابة احترام النبي ثم احترام التابعين للصحابة ثم شيوخنا احترامهم لشيوخهم، فمن ورد الاحترام للشيخ ظفر بالعلم، كما قال رجل عندما طلب العلم عند مالك وتواضع، قال لما علم مالك التواضع عند المعلم قال فحفظت من مالك من العلم لأني تأدبت معه ما لم أحفظ وأستفد من غيره، فكنت غيره صراحة ما أتأدب معه، يعني كنت أجرؤ عليه من المشايخ، لكن مالك علمني الأدب والزمني به، فلما علمني الأدب معه والزمني بذلك استفدت منه كثيرا، فحينئذ بورك له في علمه مع مالك ما لم يبارك مع غيره ممن استحى منه أن يعلمه الأدب. نعم. قبل الطلب. نعم.
قال وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره.
حين من يعمل بهذه الضوابط أصلا تأتي الطالب أحيانا غفلة، يعني كثير من الطلبة أو بعض الطلبة مشحون ذهنهم بمشاغل وأشياء تجعل نفسه لا ينتبه لهذه الضوابط وهي مهمة. إيش يقول؟ وكذلك يتحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعصر داركه، فإن كان ذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريب، انتبه وقع فوقع خطأ، فانتبه فلينتبه الطالب إذا عرف أن هذا الرجل مشنع أو قد تقع في يد مشنع الخطأ هذا وسله ينبه الشيخ. هذه خيانة لما نبه الشيخ، لأي شيء طير الركبان عند الخصوم، شوف الشيخ ايش كتب، وشوف كما هو معلوم اليوم يتسابقون على الحبة فيجعلونها قبة ليسقطون معلم العلم. يعني أنا أسميها مثل قديما كنا نسمع هواية جمع الطوابع، يسوون بعض الشبان شكلها شيء يسمونها ملزمة أو كذا، كثيرة الأوراق، كان قديم ما في رسائل جوال ولا فيها شيء إلا البريد طابع الأهرام مصر يحطها هواية، تجد عنده كل طوابع العالم، وعاد لذته يمكن يجد مجلس شوف جمعت طوابع، هذه طابع مصر، هذه طابع إنجلترا، وهذا طابع وطابع وطابع وطابع، خلاص هواية. الآن عند بعض الشبان لترتفع رؤوسهم جاءت الأشخاص لهم مجهودات كبيرة جدا والناس يستفيدون منهم ويرجعون منهم، هذه لحظة إذا أسقطه بكلمة زل فيها الشيخ فرضا تقدم وتأخر بلحظة في زعمه أهل ذلك المجلس يرفعوه، يقول والله مدام عرف هذه الخلطة لأنه أعلم منها، يعني الشيطان هذا الناهل بالعجب، فتبدأ هواية هكذا، أحيان عجب وأحيان غرور وأحيان حسد إلى غير ذلك من حماقات المرء أو عداوته لنفسه، فيصير يجنع. طيب فلان خلاص شوي سقط، فلان سقط، فلان سقط، فلان سقط، ويجمع السقطات ويعنف ويشدد عليها وإن كانوا أصحاب سنة، فلا يبقى أحد أبدا إلا من إذا أسقطه سقط عند أصحابه لباقين معه فقط، والباقون عرض الإسقاط أي شخص بغير يعني دليل مرجح، غير دليل مرجح. نعم اقرأ.
قال: وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح.
وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض أو التصحيح، كما نفعل لابد عند ما تقف إلى مكان في التصحيح تقول وقف هنا حتى يبدأ التصحيح مرة أخرى من مكان آخر. كتاب بعده